ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب كذلك على الله يسير. وقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعين. فهل كتب هذه الاشياء قبل نزولتها الا للعلم بها قبل ان تكون؟ وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: ايها الناس لا يشتبه عليكم بان الله علم علما وخلق خلقا، فان كان العلم قبل الخلق فالخلق يتبع العلم، وان كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق. قال ابو سعيد: فادعت هذه العصابه ان الخلق قبل العلم والعلم ان الخلق قبل العلم والعلم يتبع الخلق، فاي ضلال ابين من هذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول شيء خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب كل شيء يكون. قال ابو سعيد رحمه الله: فلم يدري والله القلم بما يدري حتى اجراه الله بعلمه وعلمه ما يكتب مما يكون قبل ان يكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير اهل السماوات والارض قبل ان يخلقهم بخمسين الف سنه، فهل كتب ذلك الا بما علم؟ فما موضع كتاب هذا
إن
لم يكن علمه
بدعواه؟ يعني الكتاب الذي جرى. فهذه هي المغالطات يعني التي ذكر الاستدلال عليها بهذه الأشياء، هم لا يقرون بها كما سبق، وليس مقصودهم طلب الحق، وإنما مقصودهم تشويش على الناس، أول شيء تشكيكهم في هذه الأشياء إذا أمكن أنهم يخرجونهم من دينهم، وإلا التشويش أن يشوش عليهم، فإن لم يكن ذلك فإشغالهم بالردود عليهم كما شغلوا أبا سعيد وغيره بذلك، صرفوه عن الأمور التي هي أهم من هذا، فلهم مقاصد سيئة جدا. وإلا هذا لا يجهله الإنسان العاقل، أنه لا يمكن إيجاد الشيء إلا أن يسبقه التصور والعلم، كما قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق، يعني يخلق الشيء وهو لا يعلمه ولا يحيط به، هذا لا يخفى على عاقل أصلا. نعم. الحديث الذي ذكر هنا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. الصحيح أن هذا جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال فقال له اكتب، والمقصود ما هو بالإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات كما قاله من قاله، وإن المقصود الإخبار بأن الكتابة بالقلم جرت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل زمن، وإلا كان فيه مخالفة بينه وبين الحديث الذي بعده، لأن الحديث الذي بعده الذي حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذه الكتابة صارت في القلم، وقوله وكان عرشه بالماء يعني مفهوم معروف واضح أن العرش والماء موجود وقت الكتابة، بهذا استدل بأنه ليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود الإخبار بأن خلق القلم لما خلق أمر بالكتابة مباشرة. يكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا جملة واحدة وليست جملتان، لو كانت أول ما خلق الله القلم سكت، صار هذا المقصود به أن القلم هو المخلوقات، ولكن ليس كذلك. وإن قاله من قال له، أن حديث عبد الله بن عمر واضح في هذا، فلا يختلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه هذا وعن اصحابه جمله كثيره اكثر من ان يحصيها كتاب هذا.
كل الاحاديث، كل ما قاله الرسول وقاله الله خلاف هذا. لأن هذا كفر واضح وجلي، ولا يمكن أن يستدلوا على ذلك بشيء مستساغ لا عقلا ولا شرعا. يعني إنكار علم الله كفر، كفر بالله جل وعلا. نعم.
وسنأتي منها ببعض ما حاضر إن شاء الله، مع أننا نعلم أنكم تكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس بالأحاديث، ليس بالأحاديث فقط، كذبون بكل ما جاء به الرسول، وهم لولا أنهم يخافون لا كفروا كفرا بواحا ظاهرا، لكن ستروا بذلك كما هو معلوم عندهم. نعم.
معنا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها، ولكن خير منهم وأطيب وأفضل وأعلم الناس من يؤمن بها في التبيين.
يعني أن المقصود بهذا التحذير منهم، وليس المقصود هما هم، لأنهم لا يقرون بما يذكر ولا يؤمنون به، فكيف يستدل به بهم على ذلك؟ ولكن مقصوده حتى لا يغتر الجاهل بهم يستدل بما ذكر على أنهم لا يقصدون الحق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. وعن الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
وكان عرشه على الماء، هكذا في صحيح مسلم: وكان عرشه على الماء. وكلمة وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش والماء موجود. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ مثال النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وأهل الرحمن اليمين. وقال يا أصحاب اليمين: قال لبيك ربنا وسقيك، قال ألست بربكم؟ قال بلى.
قال ألست بربكم؟ استفهام. نعم.
ألست بربكم؟ قال بلى. ثم قال يا أصحاب الشمال: قال لبيك ربنا وسقيك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فخلط بعضهم ببعض فقال قائل: يا ربي لم خلقت بيننا؟ قال: ولهم قام ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقولي: إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ربهم في صلب آدم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. وقال قائل: يا نبي الله ما الأعمال؟ قال: أن يعمل كل قوم بمنزلته. وقال حاضرا نجتهد. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال فقيل: يا رسول الله، أرأيت الأعمال أهو شيء يختلف أو فرغ منها؟
يعني المقصود بهذا الإخبار بأن الله جل وعلا علم أهل الجنة من أهل النار قبل وجودهم، وهذا القول أنه قال كذا يعني أنه نصب الأشياء التي بها يظهر الدليل الجلي الذي لا يجوز مخالفته، فالقول قد يأتي ويقصد به الفعل. يعني قالوا بلى، لأن هذا القول ما في أحد يذكر أنه أن الله قال له ذلك وأنه شهد. فهل مثلا الشيء الذي لا يذكر ولا يعلم يكون حجة؟ فهذا الذي نازع فيه من نازع وقال أن المقصود بذلك الإخبار بعلم الله الأزلي وتقديره السابق للخلق، وليس المقصود إخراجهم بالفعل واستنطاقهم واستشهادهم بالقول ثم أنهم يشهدون. ولو كان هذا الله جل وعلا شهاداته والذي أخذ به أمر ظاهر جلي. أما قول من قال إنه إن الرسل جاءت بتذكيرهم لذلك، الحجة بمجيء الرسل ليس بذلك. نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل
أنه بعض العلماء يطعن بهذه الحديث يقولنا غير ثابتة، والله أعلم. نعم.
في قوله عز وجل وإذا خطبوك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه وكتب أجله واسمه ومصاريفه وأخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب أجلهم وأرزاقهم ومصاريفهم.
يقول ثم ردهم في صلب آدم، هذا قبل وجود آدم، كيف يكون هذا ثم ردهم في صلب آدم؟ إن هذا التقدير السابق. ثم قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم، قال من بني آدم ليس من آدم، ذريتهم وأشهدهم على نفسه، وفي القراءة الأخرى ذرياتهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم ذريتهم، وهي قراءة سبعية أيضا، أخذ ربك من بني آدم ذريته، فيكون الأخذ هذا مثل ما قال شيخ ابن تيمية وغيره أن المقصود به ما فطر عليه من الفطرة التي تكون حجة، الله فطر عباده على معرفته والإيمان بأنه هو الرب جل وعلا، وليس المقصود إخراجهم ما تم قيل إنهم مثال الذر واستنطاقهم واستشهادهم، لأنه هذا قالوا من آدم، هنا الآية تدل على أنها من الذرية ومن الآباء ومن أصلاب الآباء وليس من صلب الأب الواحد الذي هو قبل وجودهم، الله أعلم. نعم. لفظ علم أهل الجنة وما هم عالمين، وعلم أهل النار، وهذا جاء في حديث صحيح إن الله علم أهل الجنة وما هم عاملون قبل وجوده وكذلك أهل النار، فهو دليل على أن الله علم كل شيء قبل وجود الأشياء، وهذا هو المقصود. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين إذ خلقهم.
هذه المسألة اختلفوا فيها في أطفال المشركين هل هم في النار ولا في الجنة، وجاء حديث النهي عنها، النهي عن الخوض فيها يعني لا يجوز النهي، فمثل ما قال هنا الله أعلم بما هم عاملون يعني لو عاشوا، ولكن المعلوم أنه لا يؤخذ الإنسان بالشيء الذي لم يعمله بالفعل، فالله لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بالعمل، وأكثر أهل السنة والعلماء على أنهم ليسوا معذبين، ولهذا جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المسلمين قال هم في الجنة، قالوا وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين، وأنكر صلى الله عليه وسلم على أن يقتلوا ونهى عن ذلك، وقال رجل أليس منهم؟ قالوا أنتم قبل أن تسلموا كنتم مشركين، فالخوض في هذا قد يعني تكلم فيه العلماء كلام كثير في هذا، ولكن المرجع في ذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وعن ابن قال قال رجل يا رسول الله متى قتلت نبيا؟ قال وآل بين روح الجسد.
بعض الناس يرويه بين الطين وكذا، وهذا غير صحيح، بين الروح والجسد، ايش بين الروح والجسد؟ يعني أنه هذا التقدير الله علمه قبل وجوده، قبل خلق آدم، يعني قبل أن يكون في آدم روح ساكنة في جسده، هذا معناه، هذا التقدير السابق، وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم كما قد يقوله بعض المتطرفين من الصوفية، يقولون أصل المخلوقات هو الله أو الرسول، ونور المخلوقات من نوره وإلى آخره. نعم. يعني قبل أن ينفخ به الروح كما في الحديث الأول، يعني هذا في علم الله وتقديره، ولهذا قال إني عند الله يعني في علمه، وقال في أم الكتاب يعني التقدير الأول. التقدير الأول كل شيء كتب قبل وجود الأشياء. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض. وعن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان، فقال اتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال للايمن منهما هذا كتاب من رب العالمين باسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم اجمل على اخرهم لا يزال فيهم ولا ينقص منهم ابدا. وقال الذي في يده بصرى وهذا كتاب باسماء اهلنا واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم ابدا. وقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فباي شيء يعمل ان كان هذا الامر قد خلق منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقالوا فان صاحب الجنه يختم لهم بعمل اهل الجنه وإن عمل أيما عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أيما عمل. ثم قبض يديه وقال فرض ربكم بالعباد، ثم قال بيده اليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة ونبذ الأخرى وقال فريق في السعير.
يعني المقصود بهذا الفراغ هو التقدير الأول، ومعلوم أن الكتابة والمشيئة والإرادة كلها تتبع العلم. الله علم كل شيء قبل وجوده، وعلمه جل وعلا من صفاته صفات الذات التي لا تفارقه أبدا. والعلم لا يمكن أن يوجد شيء بلا علم، ولهذا جاء قوله ألا يعلم من خلق، يعني المخلوقات، وكتابته وقوله أجمل عليهم يعني أنه علم كل مخلوق فلا يزاد فيهم مخلوقا. فالآن وفي هذا الوقت يسيرون حتى يكمل الخلق الذي قدره الله، فإذا كمل نفخ في الصور وانتهت الدنيا عن آخرها، ولا يمكن أن يأتي زائدا على ما كتبه في الأزل. وقسم عباده بعلمه وليس بالعمل والفعل إلى أهل الجنة وأهل النار، وقد علم من يكون في الجنة وعلم من يكون في النار. وعلمه بهذا أنه يعلم أنهم يفعلون الأفعال التي تكون سببا لدخول النار باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم، ما أحد يكرههم على ذلك. والكتابة لا تكره أحد ولا ترغم أحد، لأن علم الله في هذا المخلوق أنه سوف يخلق وسوف يختار العمل الذي يكون سببا لدخوله النار، والمخلوق الآخر يعني مقابله علم أنه سيوجد وأنه سيعمل العمل الذي يكون سببا لدخوله الجنة باختياره وقدرته. فالذي يتصور يقول إنه إذا كنت مكتوبا في الأزل يعني من أهل النار أفائدة في كون يعمل، كل هذا جهل وضلال. أنت أمرت بشيء تستطيعه وحدد لك، وأمرت بالشيء الذي لا يخرج عن طاقتك فيجب أن تعمل. أما إذا عنت وكبرت فمعنى ذلك أنك تريد أن تبرر لعنادك وإبائك وتجعل اللوم على الكتابة، وهذا جهل وضلال. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك زادوا عملا، قال كل واحد منكم قد كتب مقعده في الجنة أو في النار. قالوا إذن ما العمل؟ قال اعملوا، كل ميسر لما خلق له، ولا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا يدخل النار إلا بعمل، أو مجرد الكتابة. ولكن الكتابة معناها علم الله المحيط، علم أن هذا الرجل سيوجد ويعمل باختياره وقدرته العمل الذي يكون بسببه يدخل النار، والآخر الذي يقابله كذلك. نعم. ثم مثل اللي يقول هذا، نقول اطلعت على الغيب، اطلعت على ما في اللوح المحفوظ حتى تقول إنه كتب به كذا وكذا، أنت أمرت بالاجتهاد وأخذ الحيطة وألا تقع في حبائل الشيطان الذي يريد منك ذلك، وعندك العقل وعندك القدرة والاختيار، فإذا أبيت فاللوم عليك وليس على الكتابة ولا غيرها. ما كل إنسان يقول أنا أؤمن بما كتب، يقول نعم أؤمن ولكن افعل السبب، اعمل السبب الذي تنجو به واجتهد فيه. ولا يمكن أنه أن الله جل وعلا يعذب بمجرد الكتابة والعلم أبدا، وإنما يعذب بالعمل. ولهذا يقول فإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، هذا تقدير، ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يختم له بذلك وبالعكس. نعم.
قال أبو سعيد فهؤلاء قد كذبهم الله بأسمائهم التي كان في علمه أن يسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، فما قدر الآباء لتلك الأسماء تبديلا، ولا استطاع إبليس بمن هدى الله بمن تضليلا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، فرد الله إلى سنة علم الله فيهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يعملوا. قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب بين عينيه المولود ما هو الآب قبل أن يولد حتى النكبة ينكبها.
النكبة يعني كونه يعثر في المشي، وكذلك حتى الشوكة يشاكها، يعني ومعناه أنه كل ما يلاقيه العبد أنه مكتوب. ومعلوم أن الشيء الذي لا حيلة للإنسان فيه أنه غير مؤاخذ عليه، وقد يكون له فيه ثواب وأجر إذا احتسب ذلك وصبر وآمن بتقدير الله، فيكون رفعة له عند الله جل وعلا. نعم.
وعن عبد الله بن عون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله عز وجل ان يخلق من السلمه قال ملك الارحام اعرض يا ربي ابكر الانثى فيقضي الله امره ثم يقول يا ربي شقي ام سعيد فيقضي الله امره ثم يقول يا ربي شقي ام سعيد فيقضي الله امره ثم يكتب بين عينيه ما هو لكن حتى الملك تكون كتبها.
أن الكتابة التي تكون بين عينيه يعني أن معناها أنه لا بد أن يصيب ذلك، وإلى الكتابة في الصحيفة التي بيد الملك كما في حديث عبد الله بن مسعود، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب، بعضها يصدق بعض. نعم.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة بذلك ثم يكون مضغة بذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه شقي أم سعيد أو سعيد، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها وبين الجنة إلا ذراع فيدخل عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل النار فيدخل النار
هذا الحديث جعله العلماء ربع الإسلام، بعضهم جعله ثلث الإسلام، يعني أنه أصل عظيم يجب أن يتفهم ويتبع، حيث أن فيه التقدير، والذي يكون فيه مآل الإنسان وفيه علم الله بكل شيء. وقوله أنه يجمع في بطن أمه إلى آخره، يعني الأطوار التي ذكرها ربنا جل وعلا في الخلق، إنه خلقكم أطوارا، طور ماء وطور دم وطور لحم وعظم وإنشاء. وقوله حدثنا الصادق المصدوق، الصادق في خبره، المصدوق فيما يأتيه من الله، مصدوق من الله جل وعلا، فلا يأتيه إلا صدق وحق. نعم. وهذا الحديث ذكر أن خلق الإنسان نفخ الروح فيه يكون الطور الثالث، يعني 40 يوم و40 يوم و40 يوم، يكون النفخ بعد مضي 80 يوم على الأقل. ولهذا الفقهاء بنوا على هذا أحكاما الله أعلم بها بناء على ذلك، فقالوا لو حدث السقط قبل 41 ما له حكم عندهم، يعني أنه لا يعتد به، والمرأة لا تنظر إلى هذا ولا تترك الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك. ما إذا كان بعد 81 له حكم الولادة. وبعض العلماء ينازع في هذا، لأنه جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة إذا مضت 42 على وضعه في الرحم أتى إليه ملك فنفخ فيه الروح. هذا هل يخالف هذا الحديث؟ هذا ليس هذا محل درسنا، محل درسنا الإيمان بالقدر، هذا له درس آخر، ولكن لكثرة الحاجة إلى مثل هذا، ولكونه يعني قد يحدث للمرأة أمور تشكل في مثل هذا، فينبغي أن ينظر فيه للحاجة إليه. فالآن الذي تقرر عند الأطباء أن النساء تختلف، منهن من يتبين خلق الجنين بعد 5 أسابيع، ومنهن ما يتأخر. وخمسة أسابيع كم من يوم؟ نعم. ومنهم من يقول بعد 40، الأطباء يقول تبين خلقه واضحا، يكون هذا يعني موافقا لحديث حذيفة، والله أعلم. نعم.
وعن ابي رضي الله عنه قال: كنا من جنازته في بقيع المرقب، قال: فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا ومعه مخصار، فنكس
صار يعني عودا في يده. نعم.
فنكس فجعل ينبت
فنكسها الى الارض. نعم.
فنكس فجعل ينبت بمخصاره ثم قال: ما منكم من احد من نفس منفوسه الا وقد كتب مكانها من الجنه او النار، والا قد كتبت شقيه او سعيده. قال: فقال رجل: يا رسول الله، افلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل؟ فمن كان منا من اهل السعاده فسيصير الى عمل اهل السعاده، ومن كان من اهل الشقاوه فسيصير الى عمل اهل الشقاوه. قال: اعملوا، اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. ثم قال: اما من اعرى واتقى وصدق بالحسنى الى قومه فسنيسره اليسرى.
هو اليسر اليسرى الذي صدق بالحسنى الى قوله، يعني واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني لا بد من العمل. الآية تدل على أنه لا بد من العمل وأن الله لا يأخذ إلا بالعمل، ولكن التيسير بيد الله، ييسر هذا لما فيه سبب النجاة والسعادة، والآخر ييسر له ما فيه سبب الشقاء والعذاب. فإذن الأمر يرجع إلى الله جل وعلا. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أرأيت ما نعمل في أمر قد فرغ منه أم أمر مبتدع أم مبتدع؟ فقال: إنا قد فرغ منه. فقال عمر: فلا أتكل. فقال: نعم بيد الخطاب، فكل ميسر بما خلق له، فما مكان من أهل السعادة فهو يعمل بالسعادة، وما مكان من أهل الشقاء فهو يعمل بالشقاء. قال أبو سعيد رحمه الله: ومن فرغ منهم إلا من قد علمه قبل أن يكون، ومن استرح بما خلقه لهم إلا من قد علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فسبحان من لا يستحق أحد أن يكون كذلك غيره، وتعالى علوا كبيرا. فيقال لمن قدم ذكرنا من كتاب الله وهذه الأخبار ولم يذكر لله بعلم سابق: أرأيت الله يعلم أن الساعة آتية؟ فيقال: لا، فقد فارق قوله وكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وكذب البعث، وأخبرك أنه نفسه لا يؤمن بقيام الساعة. وإن قال يعلم الله أن الساعة آتية فقد أقر بكل علم شاء أم أبى. ويقال له أيضا: أعلم الله قبل أن يخلق الخلق أنه خالقهم؟ فإن قال: لا، فقد كفر بالله العظيم. وإن قال: بلى، فقد أقر بالعلم السابق لمن تفرق عليه مذهبه
الله. يعني هو علم ذكر علم الساعة وليس خاص، يقول يعلم أنه يبعث من في القبور، يعلم أنه سيكون الجنة فيها سكان والنار فيها سكان ولذلك. فالمقصود أن إنكار العلم كفر بالله جل وعلا، وهو من أوضح الأشياء التي يقر بها المسلمون لله جل وعلا صفة له أزلا وأبدا وحالا. نعم.
باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى.
إذا كان هؤلاء لا يقرون بعلم الله فكيف يقرون بكلام الله جل وعلا؟ ولكن مثل ما مضى أبو سعيد رحمه الله يقول: خوفا من أن هذا الكلام وهذا الباطل والكفر قد ينطلي على بعض عوام الناس أو خواصهم، خواصهم لا يخاف عليهم في هذا، ولكن العوام الذين لا يميزون بين الضلال الخفي وبين الحق هم الذي يخاف عليهم فيبين لهم هذا الأمر. وهم لا يقولون إن الله يتكلم، يقولون أنه خلق الكلام كما هو معلوم مذهبهم ومشهور. وقد استولوا على خليفة المسلمين في هذا وحسنوا له هذا المذهب الخبيث، ثم قالوا له إن هذا أمر واجب فينبغي أن تلزم الناس به، والذي لا يلتزمه من العلماء اقتله وإثمه علينا ليس عليك إثم، هكذا كانوا يقولون له. هذا نسأل الله العافية من الجرأة على الله جل وعلا والضلال البين. ومن لم مثل هؤلاء أن يقال أنهم يؤمنون بالجزاء ويؤمنون بأنهم سيلاقون الله ويحاسبهم. نعم.
قال ابو سعيد: فالله المتكلم وهو المعافظ لم يزل له الكلام، الا متكلم غيره ولا يزال له الكلام، اذا لا يبقى متكلم غيره. فيقول: لمن الملك اليوم؟ انا الملك. اين ملوك الارض؟ فلا يذكر كلام الله عز وجل الا من يريد قال ما انزل الله عز وجل. وكيف يعجز عن الكلام من علم عباد الكلام وهو قبل الان؟ قال الله في كتابه: وكتب الله موسى تكليما. فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام. وقال لموسى:
ايش السبب انه لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام؟ لأن الفعل إذا أكد بالمصدر فلا يحتمل إلا هذا الشيء. إذا قلت مثلا ضربت ضربا، ضربا مصدر، فإذا قلت ضربت فلان، قد يحتمل أن ضربك باليد، ويحتمل أن ضربك بالكلام، ضربته بكلام أوجعه، ولكن إذا قلت ضربته ضربا فهذا لا يحتمل إلا أنه ضرب للجسد بعصا أو بيد أو بغيرها. وهنا قال وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر أكد الفعل. فلهذا لما كانت هذه يعني لا يستطيعون تأويلها، جاء أحدهم إلى أبي العلاء أحد القراء الكبار المعروفين وقال له أريد أنك تقرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. إيش معنى هذا؟ يكون موسى هو الفاعل يعني. فقال له أيها الظالم هب أني قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت، لأن هذه لا تحتمل أي تأويل. نعم.
وقال موسى لصديقك على الناس بلسانته وبكلامه، وقال وكان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
يعني اليهود يسمعون كلام الله الذي يتلوه عليهم موسى، وليس يسمعون كلام الله من الله. نعم.
وقال فريقون أن يبدلوا كلام الله، وقال كتب في كلمات الله،
يعني أن كلامه يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأنهم بدلوا كلام الله. مقصوده أن هؤلاء يقولون الكلام مخلوق، والله أخبرنا أنه لا تبديل لخلق الله، خلق لا يبدل، ولكن الكلام يمكن يبدل. ففرق بين هذا وهذا. نعم. والنصوص أيضا أنها كلام الله، أنها كلام الله، فإذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنها كلامه وجب علينا أن نؤمن بأنه يتكلم، وأن هذا كلامه، يعني التوراة والإنجيل والزبور وما أنزل من الكتب هي كلامه جل وعلا، تكلم بها باللغات المختلفة، وكذلك آخر الكتب التي أنزلها على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، تكلم به باللغة العربية، وتحدى الناس أن يأتوا بمثله، فما استطاع أهل الفصاحة والبلاغة واللسن أن يأتوا بشيء من مع شدة عداوتهم لمن جاء به ومحاولتهم في كل ما يستطيعون إبطال دعوته، فوقفوا عاجزين، لأنه كلام الله ولا يمكن أن يكون كلام البشر ككلام رب العالمين. نعم.
وقال لا تبديل لكلمات الله، وقال كلمة كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وقال إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال لقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وقال فتلقى آدم من ربه كلماته. قال عبيد بن عبيد الذي في تفسيرها قال قال آدم من ربه وذكر خطيئته ربي أشد كتبته علي فقال ابن شيخ كتبته عليك قبل ان اخلقك، قال فلما كتبته علي فاغفرني، قال فهمك الكلمات التي قال الله عز وجل فتلقاها من ربه كلمه.
صحيح ان الكلمات التي تلقاها ما ذكره الله جل وعلا في القران، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. هذه الكلمات التي تلقاها أن الله جل وعلا ألهمه ذلك أن يرجع إلى ربه ويتوب ويقر بالإساءة ويندم ثم يطلب من ربه العفو، خلاف الشيطان فإنه استكبر وأبى، لهذا تاب الله عليه. فمن رجع إلى الله وتاب فقد شابه أباه آدم ومن تمادى في المعاصي فإنه يكون متبعا لعدوه. نعم.
قال أبو سعيد: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: كان نبيا مكلما. وقال الله
كلمني أن الله كلمه، كلمه بدون واسطة، هذا ظاهر أن الله جل وعلا لما خلقه علمه أسماء كل شيء، وقال: اذهب إلى الملائكة سلم عليهم واستمع ما يقولون لك فهي تحيتك وتحية أبنائك. ثم قال له: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما من أي مكان من الجنة فهي مباحة لكم إلا شجرة بعينها. عين له شجرة بعينها، قال: هذه لا تقربها لتكون من الظالمين. فلم يزل به الشيطان يقسم له ويأمره حتى أكل منها، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وكان قبل ذلك على سوآتهما نور لا ترى، فلما أكل من هذه الشجرة التي هي معصية انكشفت عورتهما، فطفق يأخذ من ورق الشجرة ويلزق على عورته هو زوجه. فهذه من آثار المعاصي، أنها آثارها وشؤمها قريب جدا، وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا. ولكن آدم عليه السلام اعترف بذنبه وأقر بإساءته واستغفر وطلب من ربه جل وعلا التوبة فتاب الله عليه، وأما الشيطان ففرح بهذا وباء بالخسران واللعنة والطرد والإبعاد. ولا بد أن يأتي من بني آدم من يشابه الشيطان ويكون تبعا له، ومن يشابه أباه ويتبعه، ولا يسلم أحد من الذنب أبدا. ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه يقبل التوبة ويفرح بتوبة التائب. نعم.
وقال الله: إنما أمرنا لشيء إن أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال سلام أمرنا بالرب الرحيم. وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل: فكان هؤلاء لا يرجو إليهم قولا ولا يقول لهم أمرا ولا نفعا.
يعني وجه ذلك أن الكلام صفة كمال، فالذي لا يتكلم ولا يرجع ولا يجيب المكلم ناقص. فلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا، يعني أنه لا يجيب ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، دل على أن الإله الحق يجب أن يكون متكلما ومجيبا لمن يسأله، ويملك الضر لمن يكفر به، ويملك النفع لمن يؤمن به، وإن لم يكن كذلك فلا يستحق العبادة. نعم.
وقالوا: عجلا ليس له خوار، ألم يرونه لا يكلمهم ولا ينهيهم سبيلا، اتخذوا وكانوا ظالمين. قال أبو سعيد: في كل ما ذكرنا تحريف كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل، ففيما عاد الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه، وأنه متكلم وقائل، لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود به. وقال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا يظلمون. الآية إلى قوله: أفلا تعقلون. فلم يعد إبراهيم أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلههم متكلم ضائع. فيما ذكرنا من ذلك بيان بين لملائكة كتاب الله وصدق بما أنزل الله. وقال الله عز وجل: ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بما نفدت كلمات الله. وصدق وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع مياه كل السماوات والأرض وعيونها وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت المياه وانكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله. لأن المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الملائكة بانتهاء مدتها. والله حيث لا يموت ولا يفنى كلامه لا يزال متكلما بعد الخلق كلام كما لم يزل متكلما قبلهم. فلا يخفف المخلوق الفاني كلام الخالق، فلا يخفف المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي الذي لم يطع له في الدنيا والآخرة. ولو كان على بيته إليه خليفة إلى الله، وأن الله عز وجل لا يتكلم بشيء فقط ولا يتكلم بشيء فقط، ولن يتكلم نفد كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفد ما بحر واحد من البحور، إنه لو جمع كلام خلق الله من كله من الجن والإنس والملائكة والبر والبهائم كلها وجميع أعمالهم، وكتب بماء بحر واحد من البحور لكتب كل ذلك ونفد قبل أن ينفد ما بحر واحد، ولا عشر بحر واحد، ولكنه كلام لا انقطاع له، فلا ينفد ما لا يفنى وينقطع ما يبقى.
وهذا تقريب للأفهام، وإلا لو كانت بحور لا عدد لها ولا صاع لها لنفدت قبل أن ينفذ كلام الله لو قدر أنها مداد. فذكر الشيء اللي نعرفه نحن، هو أن الأشجار التي توجد في الأرض كلها لو جعلت أقلام، يعني كل غصن منها قلم أو عدد من الأقلام، والأبحر الموجودة على وجه الأرض تمد بسبعة أبحر مثلها، لا تكسرت الأقلام يعني انسحلت وانتهت ونفذ ماء البحر وكلام الله باق لا ينفد، لأنه كما قال الله جل وعلا حي لا يموت، وهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، فلا ينفد وإنما ينفد المخلوق، والبحار كلها مخلوقة والأشجار مخلوقة. نعم.
ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فمن بعدهم جمة كثيرة متظاهرة بتحريف كلام الله وتثبيته، وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلمات ربي.
كلام في رواية كلام ربي، بل كلام ربي يعني يبلغ القرآن الذي أوحاه الله إليه. قريش منعته من هذا يعني فيما بينهم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.
نعم.
وعن شهر بن حوشب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. وعن جابر بن عبد الله قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال: قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك مالا وعيالا، فقال: ألا أخبرك ما كتب الله أحدا بطلا من وراء حجاب، وكتب أباك بما أحد، فقال: يا رب تمنى علي بعدك، قال: يا رب تحيي فأقتل فيك ثانيا، فقال رب تبارك وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال: يا رب فأبدل من ورائي، قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
حتى تلقى الآية. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله إلى آخر. ومعنى يرزقون أنهم يأكلون ويشربون ويتمتعون، ولكن هذا شيء لا نعقله ولا نعرفه، فهم أحياء عند الله، قل عند ربهم، عند الله جل وعلا. ونهانا أن نقول في الآية الأخرى لما يقتل في سبيل الله إنه ميت، ولا تقول لما يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا نشعر ما هي هذه الحياة، وهي حياة أكمل من الحياة التي قتلوا فيها، يعني من حياة الدنيا، والحياة التي بعدها الكاملة التي بعد البعث هي أكمل وأتم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي ادم موسى فقال: موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ بك بروحه واسكنك الجنه واسجد لك ملائكته، ثم فعلت ما فعلت فاخرجت ذريتك
نعم قد تقدم.
عند جده كتب علي العمل الذي عملت قبل ان يخلقني قال بأربعين سنه. قال فبم تدعوني يا موسى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى.
نعم غلبه به حج ادم وموسى يعني غلبه بالحجه. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن الجند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي ادم وموسى فذكر مثله الا انه قال وكلمك واتاك التوراه وطلبك نجيه؟ قال نعم. قال فانا اقدمك من ذكر. قال ذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى فذكر. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه اي يا موسى ارايت ما علم الله انه سيكون ضد منك ان يكون؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم موسى عليهما السلام فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فقال له قولا كبيرا لا احفظه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكريما تلومني أن أعمل عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أين آدم الذي أخرجنا نفسه من الجنة؟ فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم؟ فقال نعم. قال فقال نعم. قال الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة تسجد لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة بنفسك؟ فقال آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. قال وأنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقك؟ قال نعم. قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فثبت لكم على شيء سبق من علم الله عز وجل القضاء فيه قبلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى صلوات الله عليهما.
هذا من المعلوم أن هذا الذي قاله موسى عليه السلام وهو حي يسأل ربه أن يريه آدم فأراه آدم، يجوز أن تكون هذه الرؤية بالمنام وأنه رآه، ومنام الرسل وحي، والرؤية بالمنام يكلمه ويخاطبه، وقد تكون الروح نفسها مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في منازلهم التي أنزلهم الله إياها في السماء، كل واحد كلمه ورد عليه السلام، وهو وعرفه أنه هذا فلان وهذا فلان بصورته، حتى قال رأيت يوسف قد أعطي شطر الحسن، ورأيت إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه إلى آخر. نعم.
وعن حذيفة عن ابن الصديق رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل إبراهيم فيقول ليس ذلكم عندي فانطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما فيقول موسى ليس ذلكم عندي. وعن عبادة بن الصام رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال إن جبريل أتاني فقال اخرج فحدث بنعمة الله التي أنعم بها علي فبشرني بعشر لم ينتهى نبي قبلي بعثني إلى الناس جميعا وأمرني أن أنذر الجن ولقاني كلامه وأنا أمي فأوتي داود الزبور وموسى الألواح وعيسى الإنجيل. وعن عطية وهو ابن قيس وهو من قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كلام أعظم عند الله من كلامك ما رد العباد إلى الله كلامك فأردى العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه فقلت أي الأنبياء كان أولا؟ قال آدم. قلت ونبيا كان؟ قال نعم نبيا مكلما.
نعم.
وعن أبي أمامة فنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أنبيا كان آدم؟ قال نعم مكلما. قال كم بينه وبين الروح؟ قال عشرة قرون.
يعني مكلم ان الله كلمه بدون واسطه، والا كلام الله يرسله للرسل كلهم ولكن بواسطة جبريل عليه السلام. نعم.
وعن ابن عباس عن الهويرية بالتحالف الذهبي إذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من عندها فخرج معه في المسجد ثم رجع بعدما تعالى النهار فقال ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قلت نعم. فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
مداد كلماته يعني أنها المداد الذي لا يفنى، ولأن كلماته لا تفنى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يملك الله الأرض يوم القيامة ويملك السماء بيمينه ثم يقول هل الملك أين ملوك الأرض؟
نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني الشاهد فيقول معنى هذا المستقبل، إنه قال ويقول متى شاء، فهو يتكلم جل وعلا بمشيئته، والكلام صفة فعل وقد يكون صفة ذات بالنظر إلى أنه جل وعلا يتكلم متى شاء. ولهذا يقول العلماء في تعريف الكلام يقولون جنسه قديم، يعني لأنه جل وعلا لم يزل يتكلم، وآحاده تتجدد توجد حيث يشاء، ولهذا يكلم رسله ويكلم ملائكته وسيكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة، وإذا شاء أن يتكلم تكلم لا يمنعه أحد، تعالى الله وتقدس. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
المسبل يعني المسبل ثيابه سواء نزار ولا قميص ولا غيره، الإسبال الذي يكون كما هو معروف تحت الكعبين، المنان الذي إذا أعطى شيئا من به وصار يعدده ويمتن على الآخذ به، ويكون هذا شر من العطاء، فقول معروف خير من المن الذي يعطى بإنسان ثم يمن عليه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الإنفاق معناه الرغبة في الشيء، يعني يراقب الناس بأنه يحلف أن هذه السلعة شريت بكذا أو أنه أعطي بها كذا.